بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نعيش مع نبينا صلى الله عليه وسلم في شهرنا هذا، فيجتمع لنا في أجواء هذه العبادة الربانية العظيمة تلك النفحات النبوية التي نتفيأ ظلالها، ونحن نجول في أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا عن هديه صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ومع أولاده وأحفاده، تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم زوجا، وتحدثنا عنه أبا، وتحدثنا عنه جدا، ونتكلم اليوم عن هديه صلى الله عليه وسلم مع أقاربه عموما. كان النبي عليه الصلاة والسلام أرعى الخلق لقريب، وأحناهم على رحم، وأكثرهم إحسانا إلى أهل، شهد المخالطون له بذلك، ووصفه من يعرفه بأنه كان أبر الناس وأوصل الناس، رواه البخاري. وبالنسبة لأقاربه عليه الصلاة والسلام فقد كان له من الأعمام 10: الحارث وهو أكبر ولد عبد المطلب، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، له 10 أبناء وهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، الحارث والزبير وكان شاعرا، وأسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب والعباس، وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة، وضرار وعبد الكعبة، وقثم وهو في اللغة اسم يقال للرجل الجموع للخير، والمغيرة، ويلقب بالغيداق لجوده. وأسن أعمامه الحارث، وأصغرهم سنا العباس، لم يدرك الإسلام من أعمامه إلا 4، البقية ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. من هم الأربعة الذين أدركوا الإسلام؟ أبو طالب وأبو لهب وحمزة والعباس. أسلم 2 منهم فقط، حمزة والعباس، ومات أبو طالب وأبو لهب على الكفر. أما عماته ف6، طبعا شتان ما بين أبي طالب وأبي لهب في الموقف من الدعوة، فأبو طالب دافع عنه مع كفره، وأبو لهب عاداه مع كفره، فاجتمعت له السيئتان، تبت يدا أبي لهب وتب، ولو كان عما لنبينا فإن العلاقة عند الله التقوى والإسلام والدين والإيمان، والقرابة مع الكفر لا تنفع شيئا. وأما عماته صلى الله عليه وسلم 6: صفية أم الزبير بن العوام، وعاتكة، وبرة، وأروى، وأميمة، وأم حكيم البيضاء. أسلم منهن صفية، واختلف في إسلام عاتكة وأروى. ماذا بالنسبة لأبناء عمه، حتى نتعرف على البيت النبوي وأقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ونتصور كيف كانت معاملته معهم على ضوء معرفة القرابات. أبناء عمه بلغوا 25، كلهم أسلموا إلا 2: طالب بن أبي طالب وعتبة بن أبي لهب. ومن أشهر أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب، عقيل بن أبي طالب، عبد الله بن عباس، الفضل بن عباس، عبيد الله بن عباس، قثم بن العباس، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. بنات عم النبي صلى الله عليه وسلم: أم هانئ بنت أبي طالب، ضباعة بنت الزبير، درة بنت أبي لهب، أمامة بنت حمزة. له من أولاد العمات 11 رجلا وثلاث بنات إناث، منهم عامر بن بيضاء، نتكلم الآن على أولاد العمات، عامر بن بيضاء، عبد الله وزهير ابن عاتكة وعبد الله بن جحش وعبيد الله بن جحش والزبير بن العوام وزينب بنت جحش وحمنة بنت جحش كلهم أسلموا وثبتوا على الإسلام إلا عبيد الله بن جحش الذي ارتد، نسأل الله السلامة، ومات على الردة. كان للنبي صلى الله عليه وسلم إخوة من الرضاعة، وهم حمزة بن عبد المطلب، أبو سلمة بن عبد الأسد، أبو سفيان بن الحارث، وآسية والشيماء. ماذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل مع أقاربه؟ ما هي سيرته معهم؟ كيف كانت صلته لهم؟ كان يوصي بأقاربه وأهل بيته خيرا. فعن زيد بن أرقم قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا يوما خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فيه غدير مشهور يضاف إليه فيقال غدير خم. وقال الصحابي فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني ملك الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وحاول بعض المبتدعة من الباطنية أن يلصقوا بحديث غدير خم أشياء مثل استخلاف علي من بعده رضي الله عنه، وهذا كذب في كذب، وحاولوا أن يطولوا هذه الخطبة وأن يدخلوا فيها أكاذيب كثيرة، ونصها الصحيح موجود في كتب السنة معروف، والإلصاقات والكذب أيضا قد سطرها أولئك الأعداء في كتبهم. ثم ذكر زيد أن من أهل بيته آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. فإذا قيل من هم أهل بيته، نحن في الصلاة لما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من هم آل محمد؟ الجواب: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، رواه مسلم. ونساؤه زوجاته من أهل بيته، والمراد الذين يساكنهم ويعولهم وأمر باحترامهم وإكرامهم. طيب، لماذا سمى كتاب الله ثقلا وكذلك سمى أهل بيته ثقلا؟ قيل من الثقل لأنه يحتاج في حمله والقيام بحق إلى جهد، مثل القرآن قال الله إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني العمل به يحتاج إلى قوة، خذوا ما أتيناكم بقوة، ليست قضية سهلة، يحتاج إلى جهد. الدين، الإسلام، القرآن، السنة، حملها يحتاج إلى همة، يحتاج إلى عزيمة، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى قوة وصبر. كذلك أهل بيته في الصبر عليهم، في إكرامهم، في تحملهم، في توقيرهم. أي واحد من المسلمين نحبه لإسلامه، بينه وبينه علاقة العقيدة الإسلامية والإيمان والدين ورابطة الأخوة الإيمانية. وأي واحد من آل البيت مؤمن نحبه مرتين، مرة لإيمانه ومرة لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بآل بيتي خيرا، ونساء داخلات في آل بيته، ولكن لا يدخلن في من حرم عليهم الصدقة، لأن من أحكام آل البيت أنه لا تجوز لهم الصدقة، لأن أوساخ الناس يغسلون بها ذنوبهم، فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كرموا عن ذلك، ولذلك لهم مصرف من بيت مال المسلمين. فقال بعض العلماء: إذا لم يعطوا حقهم واحتاجوا حاجة ماسة جاز لهم الأخذ اضطرارا. أبو بكر رضي الله عنه كان يقول: أركبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، رواه البخاري. المراقبة للشيء المحافظة عليه، فكأنه يقول احفظوه في أهل بيته، لا تؤذوهم، لا تسيئوا إليهم، أكرموهم. وعن عائشة أن أبا بكر قال لعلي: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. رواه البخاري. طبعا حاول بعض المفترين وبعض المبتدعين وبعض المشركين أيضا في أزمنة من هذه الأمة وبعض الزنادقة أن ينتسبوا لآل البيت، واخترعوا لأنفسهم أنسابا مفترة مكذوبة. أهل الأنساب، هناك خبراء في الأنساب لا زالوا موجودين في العالم الإسلامي، في العالم يعرفون الأنساب المزورة من الأنساب الحقيقية، ويعرفون الأسر من آل البيت من الأسر التي ليست من آل البيت، لأن كثير من الناس حاولوا أن يدعوا أنه من آل البيت ويقولون نحن من ذرية، نحن حسنيون، نحن حسينيون، وهذه الآن فيها حتى على مواقع الإنترنت معارك كثيرة. لكن نحن إذا عرفنا أنه فلان من آل البيت يجب علينا نحوه، له حقوق علينا ونحن علينا واجبات تجاهه، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بهم. فإذا أول تعامل من أوائل تعامله مع البيت أنه أوصى الأمة بهم، أوصى بهم خيرا. طبعا لو طلع منهم من آل البيت منحرف أو كافر، ويحصل كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فتنة السراء دخنها من تحت قدم رجل من آل من تحت قدم رجل من آل قدمي رجل من آل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون. أبو لهب نفسه عمه من آل بيته وهو في النار، تبت يد أبي لهب وتب. فإذا لو كان في أحد من أقاربه من آل البيت كافر فإنه يعادى وينابذ، انتهينا، لأنه قطع آخر صلة بيننا وبينه، قطع الصلة الأصلية بيننا وبينه، ولا تنفعه قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. فقد يوجد من آل البيت من هو من عنده انحرافات وبدع، ولذلك يجب عدم اتباع أي واحد يقول أنا من آل البيت على باطل، ولو ثبت أنه من آل البيت، لأن عندنا الأصل الكتاب والسنة. لكن لما يكون رجل من آل البيت متبع للسنة على العين والرأس، وحقه علينا واحترامنا له، وكذلك له واجبات يجب أن نقوم بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل بيته وأقاربه، وزارهم ودعاهم وأكرمهم إلى آخره. ولما حتى بعد الموت، يعني مثلا لما جاء علي قال إن عمك الشيخ الضال قد مات، شوف علي بن أبي طالب على صغر سنه كانت ألفاظه معبرة عن علاقة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. خلاص نوح ولده على الكفر، غرق كافرا، أبوه إبراهيم أبوه على الكفر. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ولذلك أبو إبراهيم يأتي يوم القيامة وإبراهيم يناشد ربه: وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون. فيقول الله له إنه يخبره أنه قد قضى بأن لا يدخل الجنة إلا مسلم، وأن الكفار لا يخرجون من النار، فحق وعيد. فيأمر أن ينظر تحت قدميه، فينظر إبراهيم فإذا هو بذيخ ملتطخ، يعني ضبع متسخ قذر، يمسخ الله آزر يوم القيامة ضبعا متسخا قذرا، ويؤخذ بقوائمه أمام إبراهيم وأمام الناس يرمى في النار. فليس هناك مجاملات في هذه القضية، علاقة التوحيد هي الأساس. مشرك كافر إلى النار، من يكون من آل البيت أو من أبو نبي، أخو نبي، ابن نبي، زوجة نبي، هذه زوجة نوح وزوجة لوط خانتاهما، ما هي خيانة الفراش. زوجة نوح تدل من أسلم، تدل قومها على من أسلم فيأخذوه ليفتنوه ليتابع نوح. وقوم لوط كذلك من خيانتها أنها كانت تدل على أضيافه ليأتوا لفعل الفاحشة. الشاهد أنه القرابة العلاقة ما تنفع إذا ما كان في إيمان وتوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وبكى عنده عرفانا بفضلها وعطفا وشفقة عليها، لكن الله ما سمح له أن يستغفر لها، لم يأذن له بذلك. فروى مسلم عن أبي هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإن تذكر الموت. ولماذا بكى النبي عليه الصلاة والسلام على قبر أمه؟ على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به. يعني تمنى أنه لو كان عاشت حتى بعث صار نبيا ليدعوها للإسلام لتسلم. فبكى رقة لها ورحمة لما يؤول إليه أمرها، لأن ماتت على الشرك، ولأنه عليه الصلاة والسلام نهي أن يستغفر هو وأصحابه للمشركين ولو كانوا أولي قربة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة، ولو كان أبوه، ولو كان أباه أو أمه أو أخاه. وعن بريدة قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر فجلس، وجلس الناس حوله، فجعل يحرك رأسه كالمخاطب ثم بكى. فاستقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنت في الاستغفار لها فأبى، وأدركتني رقتها فبكيت. قال: فما رأيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة، الصحابة كلهم. رواه البيهقي والحاكم، وهو حديث صحيح. فإذا العلاقة عند الله الإيمان والتوحيد، الإسلام والدين، انقطعت بالكفر والشرك ما في علاقة ولا تنفع يوم القيامة بشيء أبدا. كان عليه الصلاة والسلام حريصا على دعوة أقاربه إلى الإسلام. فروى البخاري عن أبي هريرة: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. يعني يقول: لا تتكلوا على قرابتي، لا تتكلوا على علاقتكم بي، لا تتكلوا على نسبكم معي، أنا لا أقدر أن أدفع عنكم شيئا يريده الله بكم. وفي رواية عند مسلم زيادة: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني سأصلها بالمعروف اللائق بها. فإذا أنذرهم لإقامة الحج عليهم، وأنذر عشيرتك الأقربين، بدأ بأقاربه. أول من دعاه علي بن أبي طالب وهو صغير، واستجاب علي رضي الله عنه، فكان أول واحد من آل البيت يدخل في الإسلام، أول واحد. خديجة أول العالمين، وأبو بكر من الرجال، وعلي من الصبيان، ومن آل البيت أول واحد يدخل في الإسلام. هذه من مناقب علي رضي الله عنه، أول آل بيته وأول صبيان العالم إسلاما. فأول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأسلم علي وهو غلام ابن 8 سنين كما قال الترمذي. وأول من أسلم من النساء خديجة. كان حريصا على هدايتهم، ويأتيهم ويجلس عندهم ويلح عليهم ويحاول إلى النهاية، مثل ما حصل مع عمي أبي طالب. فعن سعيد مسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أشهد لك بها عند الله. قام قرناء السوء. قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دين جدك؟ تموت على غير دين جدك؟ ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الشهادة ويعيد تلك المقال، ويعيدان تلك المقال، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، ومات، أبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب أيضا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أبو طالب دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان له فضل وكان من أسباب الحماية بعد الله، لكن ما يعني ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، عليك البلاغ وعلينا الحساب. أبو طالب كان إيش عذره؟ يقول لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله على إلا جزع الموت، يعني لا أقررت بها عينك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإني لأعلم أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. المشكلة قدم كلام الناس أنه إيش يقول الناس عليه، ترك دين أبيه، جزع الموت خلاه يغير دينه، ها قرناء السوء سبحان الله العظيم، شياطين الإنس عند الموت بيجتمعون مع شياطين الجن وعلى هذا المسكين. ولذلك لابد أن تكون علاقاتنا طيبة، لابد يكون عندنا قرناء، لابد أن يكون أصدقاؤنا أخيار، لابد أن يكون أصحابنا أبرار، لابد أن يكون من حولنا والناس الذين يحيطون بنا ومن نخالطهم. لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. طيب إخواننا أطلنا عليهم، الأخ صالح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
السؤال الأول يا شيخ بالنسبة لسورة النساء الآية من آية رقم 2 إلى آية رقم 6، لما طلعها وآت اليتامى أموالهم ولا تبذلوا الخبيث بالطيب إلا وأن يقول الله سبحانه وتعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فكفوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، لماذا الله سبحانه وتعالى بدأ الآية في اليتامى ومن ثم عرج على نكاح النساء مثنى وثلاث ورباع ويختم الآيات التي تليها وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني كلها عن اليتامى، لماذا أتى في الآية في نصف هذه الآيات يتكلم عن الزواج بالمثنى والثلاث والرباع؟ هذه
يعني لماذا ولماذا ذكر لماذا ذكر تعدد الزوجات خلال آيات اليتامى؟ تسمع الجواب إن شاء الله.
يعني هذا السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للآيات الله الكريم سبحانه وتعالى عندما نقرأها ونتمعن فيها وتأتينا شكوك في التفاسير الواضحة، نجد أن هناك مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى لأم موسى وربطنا على
لولا أن ربطنا على قيام،
لولا ربطنا على ربط القلب وزيغ القلب، ايش الفرق؟ لانه هو في ربط وفي ربنا لا تزغ قلوبنا.
طيب
وهذا الربط وهذا الزيغ، كيف نفرق بين الربط والزيغ؟
طيب
في الشيء الثالث والاخير يا شيخ، عندنا في الدول الاسلاميه تشارك الان في كاس العالم وتلعب اثناء النهار، هل يجوز لها الافطار اللاعبين اللي يلعبون كره القدم بحكم أنهم مسافرين معهم إقامتهم أكثر من 4 أيام؟ أرجو التوضيح في هذا الشيخ، جزاك الله خير.
حياك الله، الله يحييك. طيب الأخ عبد الرحمن.
مساء الخير يا شيخ.
الله يحييك يا أخي،
كيف حالك؟
الحمد لله بخير، الله يحييك.
شيخ أخوي طلق زوجته.
أيوة.
وقالت الوالدة ما عاد حلفت أنها ما ترجع للبيت، زين ولا؟
نعم.
وبعد فترة رجعها ورجعت لنفس البيت، فما أدري وش يترتب عليها يا شيخ.
كم طلقة طلقها؟
واحدة بس. هو المشكلة ما هو بأخوي، المشكلة عند الوالدة، قالت والله ما عاد ترجع للبيت، فقالت أيوة. اسأل لي شيخ وش يترتب علي، أصوم أنفق وش أسوي؟
طيب
خلاص شيخ،
واضح
بيض الله وجهك،
حياك الله.
ادعلنا يا شيخ، الله يجزاك خير،
الله يثبتنا وإياكم على دينه. مع أن عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر، لأنه صلى الله عليه وسلم شفع له حتى خفف العذاب عن أبي طالب في النار مع خلوده فيها. الخلود ما لا يمكن، يعني هذه من يعني عند الله فحق وعيد، الكافر في النار، الكافر ما العذر. أما كافر ما سمع عن الإسلام ولا سمع سماعا مشوها، الله يختبرهم يوم القيامة والله بصيرهم العباد. الشاهد أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، هذا أهون أهل النار عذابا، أبو طالب منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. تخيلوا لو أن الواحد يعني على عود كبريت تعمل كذا، كيف أهل النار أهون واحد فيهم له نعلان يغلي منهما دماغه، يغلي الدماغ والنعلين تحت. نسأل الله السلامة والعافية، وأن الله يقينا جميعا حر النار، وأن يعتق رقابنا من النار، إنه سميع مجيب. أختنا أم أمين من المغرب، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبروك عليك شهر رمضان.
الله يبارك فيكم.
دعيني بالشفاء الإذن إن شاء الله.
إن شاء الله.
أريد أن أسأل سؤال. زوجي طلقني وأنا حامل، وبعدين أعطاني ورقة طلق وفي عدة يومين يعني رجعني، يعني وش أنا حلال عليه ولا لا؟ وما رجعني بدون ورق، بس بينه وبينه أمام الجيران قال بأنه رجعني، أنا ما رجع المحكمة وكتب ورقة ثانية بالشهود. والسؤال الثاني، الدورة الشهرية قبل ما يجي وقتها تم قبل 3 أيام 4 أيام يتم لا ينزل إلا الوثائق.
طيب لحظة يا أم أمين، أم أمين زوجك كم مرة طلقك؟
المرة الأولى طلقني وأنا حامل، بعدها كتب أعطاني نفقتي وكتب لي ورقة طلق وأعطاها لي، بعدين أنا مش في بلدي في المغرب، بلد ثاني، بعدين حجز لي الطائرة وكنت حرجة، وحين في ديك اليومين قال لي خلاص أنا رجعتك على بلدي، ورجعني معاه الفراش، وبعدين أنا جيت على بلدي ورجعت بعدين وضعت ورجعت لعنده، خلاص سميت العلاقة بيناتنا بس ما بدون ورقة بدون شيء.
طب أنت بس لحظة، طلقك مرة واحدة ولا أكثر؟
لما يقوم شجار بناتنا يقول بأنه هيطلقني، وبعدين يقول لي خلاص أنا بس كنت مزعوج.
لا لا، الطلاق الطلاق مرة؟
لا مرة واحدة في الأول، مرة واحدة قال لي بأنه مطلقني.
طيب في بعدها طلاق، في بعدها طلاق ثاني؟
لا ما في.
ما في. طيب تسمعين الجواب عن شروط الرجعة الشرعية إن شاء الله.
والسؤال الثاني من فضلك يا شيخ، الدورة الشهرية قبل وقتها في رمضان جاتني تم الله ينزل الوسخ الوسخ، وبعدين حتى اليوم الخامس عاد جدة وعاد تنطلق طبيعية، وش هذيك الخمسة أيام اللي صمت يعني كان إلا الوسخ؟
طيب طيب حكم الكدرة لي. طيب حكم الكدرة للمرأة. طيب
شكرا يا شيخ،
حياكم الله.
بإذن الإذن بالشفاء إن شاء الله يا
نسأل شيخ. الله لك الشفاء ولسائر مرضى المسلمين، إنه الشافي لا شافي إلا هو. وبالمناسبة أقول إخوة والأخوات، صاحب الضرورة دعاؤه أقرب إلى الله، لأنه مضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه. أبو سعد، أبا سعد تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كلا يا شيخ.
الله يحييك.
عندي سؤال، يعني السؤال الأول، توفي أخي قبل 3 أشهر وله راتب تقاعدي ضعيف، وخلف زوجة وثلاثة أبناء، هل يجوز نعطيه من زكاة مالي؟
هل راتب التقاعد لا يكفيهم؟
من 1800 إلى 2000 مدري، يعدل 3000 ولا ما يعدل؟
يعني لا يكفيهم
أقل شيء تقاعد.
طيب غيره.
السؤال الثاني، عندي ولدين كبار كلهم يعني فوق 20 سنة، أوقظهم صلاة الظهر والعصر ولكنهم يقولون نعم نعم، ولكنهم ما يخرجون المسجد للصلاة.
طيب
شكرا يا شيخ،
جزاك
الله خير.
الله يحييك. حياك الله. الأخ سيف من العراق تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال يا إن شاء الله.
تفضل يا أخي.
كان والدتي وأخي وخطيبة أخي في سيارة، وصاحب السيارة يمشي بسرعة 120-130.
أيوة.
ويتخاذل بين السيارات، فأدى الحادث إلى مقتل والدتي وأخي وجروح في خطيبة أخي.
نعم.
وماذا حكم سائق السيارة؟ نحن سجلنا دعوة عليه في الحكومة.
نعم.
في المحكمة.
نعم.
فماذا هو من ناحية الشرع، يعني ماذا عليه؟
طيب.
والسؤال الثاني، أخي المتوفي ماسك عقد في المحكمة على بنت خالتي.
أخوك
قدره يعني قدره مليونين دينار.
لحظة.
أخوك موجود عندها حاليا.
أخوك المتوفى إيش؟
ماسك عقد في المحكمة ولكن لم يشهر بالزواج.
أخوك المتوفى عقد على امرأة وما سجل الزواج في المحكمة.
نعم. لا سجلها في محكمة ولكن لم يدخل بها.
لم يدخل بها. اي
ولم يشهر بالزواج يعني.
ولم يدخل بها. ما هو السؤال؟
فهو لديه يعني ذهب ونفقات وفلوس يعني، فما هي حكمه يعني من ناحيته هو؟
أيوة.
هل يرجع الذهب لأهله أم يبقى عند زوجته المعتبرة في المحكمة؟
طيب سلمها للزوجة؟
سلمها للزوجة نعم.
طيب طيب خير إن شاء الله. تسمع الجواب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في زوجة من مات ولم يدخل بها. طيب الأخ سعد.
السلام عليكم.
أخ سعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول.
نعم.
أن قصة سيدنا سليمان أنه في فيلم كرتوني ماخذ نفس القصة حق سيناريو سيدنا، القصة حق سيدنا سليمان، ما حكم هذا؟
طيب
السؤال الثاني، ما حكم قول جمعة مباركة؟ في ناس يعني يهنون يوم الجمعة ما يقابل واحد يسلم عليه يقول له جمعة مباركة، ما حكم هذا؟
تسمع فتوى العلماء في قول جمعة مباركة إن شاء الله. نعم في شيء ثالث؟ طيب. وعن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال نعم، هو في ضحضاح من نار وهذا ليبلغ الكعبين، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. رواه مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لقرابته مكانتهم، كان يثني على عمي العباس ويشبهه بوالده. وجاء العباس يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليه فقبل بين عينيه ثم أقعده عن يمينه ثم قال هذا عمي فمن شاء فليباهي بعمه. قال العباس بعض القول يا رسول الله. قال ولما لا أقول وأنت عمي وبقية آبائي والعم والد. رواه الطبراني في الكبير وحسنه والألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلها. رواه أحمد وحديث صحيح. طبعا عباس تأخر إسلامه رضي الله عنه، لكن كان له أدوار عظيمة قبل أن يدخل في الإسلام، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان يعمل دعاية له بين القادمين إلى مكة ويحملهم بكلامه يرغبهم في تبني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض كان قال بعضهم إن العباس رضي الله عنه كان أسلم وأخفى إسلامه واضطر للخروج مع أهل مع قريش في بدر، وقال بعضهم إنما تأخر إسلامه ولم يسلم قبل ذلك. على أي حال هو أسلم رضي الله عنه، وكان له في الإسلام سابقة، كان له في الإسلام شأن عظيم، وكان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبلى بلاء في حنين، كان رضي الله عنه له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بأقاربه في المواقف الصعبة والمهمة، مثلا قصة بيعة العقبة التي رواها كعب بن مالك، وقال خرجنا إلى الحج فوعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق. الأنصار لما جاءوا سرا إلى مكة قبل أن يعني أن تحدث قبل الهجرة، كيف بدأت القصة؟ أنه صار في تواصل، وهؤلاء النفر من المدينة من طيبة جاءوا إلى مكة، فاجتمعنا بالشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءنا ومعه يومئذ عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه. العباس ما كان أسلم، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. يعني في ناس الآن سيتبنون قدومه إليهم إلى المدينة ويريد يتأكد أن هؤلاء فعلا سيصدقون وفعلا سينصرونه. فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أول متكلم فقال يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم، يعني في 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 مكانته في النسب، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه. يعني يقول أنا من قريش وأنا على دين قريش، ومع ذلك دافعنا عنه ومنعنا عنه أذى قريش ونحن على دينهم لأنه ابننا هو منا. قال وهو في عز من قومه ومنعة في بلده. هذا شوف اسلوب الترغيب. وإنه قد أبى إلا انحياز إليكم، يريد الهجرة إلى المدينة واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه، ترى فيها دماء وفيها قتال مستعدون، فأنتم وما تحملتم من ذلك. وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومي وبلده. فقلنا، الأنصار قالوا الحمية الآن، قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام إلى آخر الحديث رواه أحمد وصححه الألباني. هذه إذن القضية كيف كان العلاقة، أنه حتى لو كان أحيانا القريب مشرك لكن ممكن ينفع في الدعوة ممكن، وحسن الصلة مع الأقارب ممكن الواحد يكسب منهم مواقف لدين الله. أخونا عماد من ليبيا، أخ عماد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
عليك شيخ سلام طيب.
الله يبارك فيك
يا شيخ. أنا أتزوج لي ممكن سنة ونص.
نعم.
وعندي وسواس رهيب يهم لي أني كأني تلفظت بشيء لزوجتي حاجة من هذا القبيل، وعلى قد ما درت من أذكار و الاستعاذة بس لحقني قاعد ديمي يهم لي بإني كأني متلفظ بشيء، كأني كل شيء يركز فيه على مسألة الطلاق والحلال والحرام بالمسائل هذه. هذا السؤال الأول.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله في وسوسة المطلق. الوسوسة بالطلاق. السؤال الثاني إيش؟
قطرة الأذن يا شيخ.
نعم.
قطرة الأذن.
قطرة الأذن نعم.
إن شاء الله وأنت طيب يا شيخ.
حياك الله يا أخي. وسلامنا لإخواننا في ليبيا عموما، ونسأل الله لهم التوفيق والتأييد والنصر والعون ليقيموا دين الله. أم بندر تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا ثلاث أيام رمضان كنت تعبانة وذهبت المستشفى قبل الأذان بنص ساعة، واضطرتني أشرب ماء يعني كنت أخذ أوبر، ما أدري هل علي شيء.
كنت أخذ أبر إيش؟ إبر علاجية يعني؟
أنا كنت راح شربت الماء قبل ما أروح المستشفى.
أيه.
إلا ربع.
أيه.
وبعدها ضربت إبرتين. طبعا أنا بقضي اليوم هذا بس ما أدري هل علي يعني شيء في الأمر هذا.
طيب
لو سمحت يا شيخ في سؤال ثاني.
نعم.
ما أدري ودي أفسر عن حبوب منع دورة المواصلة عليها بقراءة القرآن واتمام شهر رمضان، ما أدري هل فيه الأمر هذا شيء؟
حبوب منع الدورة إيش؟
مواصلة عليها مثلاً ما الأواصب الحبوب.
ما حكم المواصلة عليها؟ طيب خير.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحييكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى أقاربه، وتعددت وجوه إحسانه إليهم وتنوعت، فكان يهتم بأمورهم، يسعى في تزويجهم كما فعل في مع عبد المطلب بن ربيع عبد الحارث. اجتمع ربيع عبد الحارث بن عم رسول صلى الله عليه وسلم والعباس بن عبد المطلب، فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات، يعني يستنفع يعني العاملين عليها من الزكاة، فأديا ما يؤدي الناس يعني استفادوا مثل وأصاب مما يصيب الناس. فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكر له ذلك. إيش رأيك نرسل شبابنا اثنين هذول للنبي صلى الله عليه وسلم، يمكن يحطهم على الزكاة فيستفيدوا. فقال علي بن أبي طالب لا تفعل، فوالله ما هو بفاعل، ما هو تبع واسطات، وظف أقاربه وظف أقارب، لا لا. فانتحاه ربيعة بن حارث فقال والله ما نصنع هذا إلا ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، يعني أنت بتحسدنا، ليش ما تبغانا نروح نكلمه، لا يكون في حسد فيها حسد. فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت تزوج بنته فما نفسناه عليك، ما حسدناك، خلص خلينا. قال علي ارسلوهما. فانطلق فالقى علي رداءه ثم اضطجع عليه وقال انا ابو حسن القرم، انا ابو حسن، اشوف كلامي صح ولا لا، القرم السيد المقدم في المعرفة بالامور والرأي، والله لا أليم مكاني يعني لا أفارقه حتى يرجع إليكما ابناكما بإيش؟ بحول ما بعثتما به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالجواب. حار الجواب، يحور يحير يعني أجاب، ويجوز أن يكون معناها الخيبة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عنده شابان يقولان، حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال أخرج ما تصرران، يعني عندكم شيء في الداخل، كلم طلعوا إيش خبأ، ماذا خبأتما، سبحان الله، وكل شيء جمعته فقد صررته. ولذلك قال ماذا قال أخرج ما تصرران، وفي بعض النسخ تسرران من السر. ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش فتواكلنا الكلام، كل واحد يقول الثاني أنت تكلم أنت ابدأ أنت تكلم. فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح، يعني إحنا الآن شباب نبغي نتزوج، مصاريف مصاريف، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات، فيعني نؤدي إليك كما يؤدي الناس، نجمع لك الصدقات ونصيب كما يصيبون، نحن من العاملين عليها. فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه، وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب لا تكلمه، ألمع يعني أشار. ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، محرمة عليهم بسبب الفقر والمسكنة أو بسبب العمل وغيرها من الأسباب الثمانية، يعني الزكاة ما تجوز لهم، والعاملين عليها من أهل الزكاة. إنما هي أوساخ الناس، يعني الناس يخرجون زكاتهم لتطهير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فهي كغسالة الأوساخ ما تليق بآل البيت. وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. أدعو لي محمية بن جزء وهو رجل من بني أسد، وسنعرف ماذا حصل في القصة بعد ما نأخذ سؤال أختنا فاطمة من المغرب حتى لا نطيل عليها. نعم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجوك يا شيخ، منذ سنتين تقريبا كنت نذرت نذر، كانت تولدت عندي بنت وكانت ظهرت بعد فترة وحمة في رأسها، وكنت أخذتها عند الطبيب وقال لي بدها عملية، قال لي أتي بها من أسبوع منشان أعمل لها العملية. بعد أسبوع وديتها باش منشان أعمل لها العملية، قال لي لا بدها عملية، هل بدها لما تكمل السنة ساعتها راح أعمل عملية. وقبل ما أديها المستشفى يعني مشان عملية نظرت نظر، قلت إذا نجحت العملية راح يعني أعمل وليمة من العائلة والجيران، فما تمت العملية. وديتها لطبيب الجلد وقال لي إنها ما بدها عملية، فقط ليزر بس بعد ما تكمل 4 سنين.
لحظة شوي، طيب انقطع. نذرت إذا نجحت العملية ثم ما تمت العملية، قال ما تحتاج عملية، ليزر فقط. هذا إذا كان سمعنا صح، ليزر نشوف هذا الليزر هل هي عملية ولا لا، ما سمعنا بقية السؤال. طيب أخونا عبيد تفضل.
نعم،
حياك الله.
اللي والده توفت والدي من دولت وحطتهم يعني عشوة وضحية بر، يوم ما توفت هي سوت تدري قال ترى إخوانك علي بتأخد إخوان سواج، والله ما فرس جن وهي ما عقبت لي شيء، واللي ما ضاع أشيله وأعطيه والحين قال ما بيجيله.
لا يا أخ عبيد.
نعم.
تقول أن والدتك توفيت.
ها؟
تقولت أنت والدتك توفيت؟
إيه توفت والدتي وحطت ثلث بنت أولد علي.
لحظة شوي. وأوصت بثلث مالها.
أيوة ما لها قضاء ما لها محا.
طيب الثلث من المسؤول عن؟
المسؤول الحين الثلث هرت علي أنا.
الثلث الآن تبعها عندك.
أي.
طيب وأرادت أن الثلث يصرف وين؟ قالت سووا منه أضحية كل سنة.
كل سنة عاد عشرين وضحية منه.
طيب أضحية.
له من حلال.
طيب أضحية وعشاء للمساكين.
إيه.
طيب كل سنة تسوي لها أضحية وعشاء للمساكين.
الله الله.
طيب
عشر سنين أسوي ضحية وعشر
وبعدين
بدل ما الحمد لله ما بدل ما بيجيله ولا مرضان في القرطة من مرضان.
يعني أنت ما تستطيع أن تقوم على هذا؟
لا والله أنا مرضان الحين أنا مرضان في القرطة.
طيب طيب عندك أحد تثق به توكله يقوم بالثلث؟
أي ما عندي أحد مرمان يعني عندي يا لك الحمد عندي عندي خير رزق.
عندك أولاد أو ناس تثق بهم أصدقاء ناس
لي أولاد وبنات وخير ورزق وإخوان ورزق بس أنا ماش أسألك مسألة.
طيب وإيش السؤال الآن؟
أه؟
السؤال ما هو؟
السؤال ما عندي شيء ما بدي شيء أحط لهم.
يعني الثلث حق أي. الوالدة عندك موجود؟
لا ما عندي إلا الحين خلاص.
طيب وين الثلث حق الوالدة؟
راح وما من ما واجد وبدل عليه وراح ملها سلها
راح لوين؟
غنم حنا عندها بدوها غنم
الغنم
ايه
يعني ثلثها غنم والغنم ماتت؟
ماتت
ماتت
يلا
طيب تسمع الجواب ان شاء الله في من اوصت بثلث مالها غنم وماتت الغنم.
نعم.
طيب هل في تفريط او تفريط من 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 جهتكم؟
تفريط من ماذا؟
يعني انتم ما اخطيتوا في شيء انتم رعيتوا
لا ما اخطينا بشيء ابدا والله لا والله اني ما اخطيت شيء
اي
يا ولا لا رجال ان شاء الله بخير ورزق.
طيب بس ان شاء الله نفصل الكلام في قضيه انه اذا فرط القائم على الوصيه ولا ما فرط تسمع الجواب ان شاء الله.
أي نعم.
خير إن شاء الله. طيب حتى نكمل القصة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه الشابان وقال يعني ولينا على الزكاة نأخذ مما نصيب مما يصيب الناس النبي صلى الله عليه وسلم رفض قال أدعو لي محمية بن جزء وهو رجل من بني أسد كان رسول صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب فجاءه فقال لمحمية قال لمحميتك أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس فأنكحه وقال لنوفل بن حارث أنكح هذا الغلام ابنتك فأنكحني. يقول فقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا يعني من سهم ذوي القربة من الخمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح ما, ما, ما وظفهما في هذا المكان لأن الأخذ منه لا يجوز لآل البيت ولكن شفع قال يعني شفع في حل هو الآن يريداني العمل للزواج والعمل هذا لا يجوز لهما فدعا باثنين لهما بنتان قال زوج بنتك لفلان هذا وانت زوج بنتك لفلان هذا هكذا إذا يعني لبى المطلوب وحقق المقصود. طيب سنقف قليلا مع استطلاع ثم نعود إليكم إن شاء الله.
صراحة لا بس يعني واحد لما يكون في عنده شوية فراغ ممكن انه يزور اهله.
لا والله جدول معين ما متى ما على حسب الظروف متى ما سمح الوقت ان اغلب اقاربي هم قريبين عندي.
طبعا بالتأكيد يوجد جدول زمني لزيارة الاقارب وصلة الارحام والناس في رمضان تدعو الاشخاص الى ولائم والى عزائم ويجب على الجميع اذا في الاستطاعة تلبيتها ولا يردها لما فيها اجر وثواب وصلة ارحام عند الله.
والله في ظل الوضع اللي صاير وفي ظل المشاغل الآن احنا اصبح عندنا يوم الخميس يوم الجمعة عفوا والخميس الويكند هو دائما يكون مخصص للأقارب.
والله هو المفروض هو الموضوع ده للأسف ان هو اللي يمدي بقى أقل قوي وانا يعني صراع الناس على المادة وعلى الحياة وعلى المعيشة وإلى آخره ده طبعا دي مش حجج مش مزبوط يعني لكن حتة الدفء الأسر دوت هو قل.
الحمد لله نعم الجدول موجود لأن زيارة الأرحام تزيد في الخير والرزق والبركة والحياة.
وطبعا أكيد لأنه الإنسان متواصل اجتماعي بطبعه فلا بد أنه يتواصل مع الأقرب إله اللي هو صلة رحمه وأقاربه والأصدقاء كمان.
لا والله الجدول ما في جدول معين لكن إيش في الأعياد في المناسبات والأعراس نتقابل معهم بإذن الله.
هو صراحة الواحد لما يقدم شغلات معينة لأقاربه يعني يمكن ما يتذكرها بس بشكل عام يعني اي واحد بوقع بظرف او بوقع بمناسبة او اي شيء ممكن انه يكون مساعد لهم او انه بكون بجنبهم. يعني فور اكزامبل انه بنقدر نحكي مثلا على الاعراس مناسبات عزاء لا سمح الله, بيكون يعني اول الواصلين وبيخدمهم بقدر المستطاع.
هو في فعلا ناس كانوا قرايبي كانت في مشكله عندهم بدون برضو زي ذكر اسم المشكله, وقفت معهم وقفه كويسه جدا جدا وعرضت نفسي المخاطر, ولما طلعوا من المشكله هجمونا انا وحبوا يعجبونا على ان انا وقفت معاهم. فدي كانت حاجه غريبه جدا, وصلتك اتقطعت بالجماعه دول من ساعتها يمكن داخل على 8 سنين.
في الحقيقه هو انا متقدم لاقاربك المساعده اللي هم طلبوها كويس. احيانا من انه من ناحيه من حكم الوظيفه تبعتي انا ممكن اقدم له اي مساعده بقدر ان اقدمها, او امور مرات اجتماعيه زيارات امور معينه متابعه امور هاي بتكون اكثرها زي هيك.
قدمت لهم ان دعوتهم الى ولاء من الغداء, أن زرتهم في مواليدهم, أن زرتهم في قدومهم من المستشفى, أن باركت لهم في نجاحات, ولا أرفض أي دعوة قدمت لي من عربي, وأقدم لهم كل أي قدر استطاعتي.
والله بالإيميل أدعوهم يعني إذا كان في محاضرة أرسلهم المحاضرات, إذا في فرح زواج أو عشاء بالإيميل التواصل والجوال.
بقت الصحوبيه والاصدقاء والمعارف, انما حته القرايب والكلام ده لو حد يعني من في سنهم من القرايب على علاقه ماشي, لكن حته الكلام ده لا ما فيش.
الفيسبوك انا عندي موجود وبضيفهم للتواصل لانه في ناس برا الاردن فبتكون في متابعات معهم.
لم اتردد للحظه ان اضيف اي قريب من اقاربي على الفيسبوك او اي صديق, واعتبره انه الفيسبوك مكان قوي لصله الارحام ولم الشمل لما تستطيع أن تعرف فيه جميع أقاربك أو حتى الذين لم تعرفهم. فعرفت يعني أقارب سابقين أضفتهم جميعا على الفيسبوك.
يعني بالاتصال بالرسائل بأي شيء يعني يقرب أخوك أو صديقك أو عمك أو نوع من الأقارب, يعني هذا الشيء طيب. يعني
المفروض صح, المفروض أن ربنا سبحانه وتعالى لما علم الإنسان ما لم يعلم فالمفروض كل ما نبتكر حاجة المفروض أنها تبقى مفيدة وتقرب الناس لبعضها ويعني وسيلة تعارف للناس أكتر المفروض. يعني صح صح.
التواصل الإلكتروني أنا أعتقد أنه هو اللي أفسد التواصل, لأنه خلاص أنا أرسلت له مسج بالجوال أو أرسلت له رسالة إيميل أنه خلاص أنا جاني إحساس من الداخل أنه أنا أنهيت المهمة وهذا خطأ. فما أعتقد أنه التواصل الإلكتروني يكفي أو يغطي على التواصل الحقيقي.
نستفيد من خلال شبكة الإنترنت عن طريق الفيسبوك والياهو والماسنجر, كمان ممكن نستفيد عن طريق الإيميل متابعة أخبارهم
عن طريق شبكات التواصل عن طريق شبكات الاتصالات. بإمكاننا نصل جميع أرحامنا ونطمن عليهم في خلال لحظات.
إذن كانت تعليقات إخواننا في موضوع صلة الرحم اتفاق على أهميتها وعلى القيام بها, والوسائل متنوعة. ولفت أحد الإخوة النظر إلى مسألة مهمة, وهي قضية أن إرسال رسالة بريد إلكتروني للأقارب أو إرسال رسالة جوال لا تغني عن الإتيان بالقدمين عبادة الأقدام. الأرض تحدث بأخبارها وبما عمل عليها من الخير والشر, وقال تعالى ذكر تعالى نكتب ما قدموا وآثارهم, نكتب ما قدموا وآثارهم يكتب آثارهم. فإذا سفرك إليه ومشيك إليه هذا له أجر أكثر من قضية إرسال رسالة أو إضافة في الفيسبوك. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله, يعني إذا ما أمكن الذهاب إليه قد يكون الآن مع انتشار الناس في العالم وسهولة المواصلات والأعمال هذه المختلفة التي صارت في أقاصي الأرض تفرقت العوائل, فلا يتسنى إلا بهذا الشيء. فإذا لا يحرم الإنسان نفسه من صلة أقاربه حضوريا. من إحسان النبي صلى الله عليه وسلم لأقاربه أن عمه العباس لما جاء به أسيرا في بدر ولم يكن عليه ثوب طلب له ثوبا حتى يلبسه. فعن جابر رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر أتي بأسارة وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب, فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فلم يجد قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله ابن أبي فكسوه إياه, وإنما كان ذلك لأن العباس كان طويلا وعبد الله بن أبي كان كذلك، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه يعني لعبد الله بن أبي عند دفنه من باب المكافأة. فلو واحد قال ليش النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قميصه في دفن عبد الله بن أبي وهو منافق، فيقال واحدة بواحدة حتى ما يكون له فضل، لأن ذاك أعطى قميصه فأخذ فالقميص أخذ للعباس وهذا بدل منه. قال ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه حتى ما يكون له فضل، رواه البخاري. لما جاء مال البحرين النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي عمه العباس وقد فقد ماله، فقد أتي النبي عليه الصلاة والسلام بمال أرسل به العلاء بن الحضرمي جزية أهل البحرين وهم مجوس هجر، قدم به أبو عيد بن الجراح قالوا ثروه في المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه إلى المال أبدا ولا فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس بينما هو جالس عند المال يوزع جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، كان أسر معه في غزوة بدر راح مالي في الفدية والآن أسلمت يعني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، يعني حاول يرفعه من كثر ما حمل، فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم ذهب يقله ما استطاع، فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم وزعها كلها ما أخذ منها شيء، رواه البخاري. هذا كرمه، زهده في المال، صلته لأرحامه، يأخذون مثل ما يأخذ المسلمون. لكن واحد يأخذ أكثر ويعبي ويقول خلي واحد يرفع علي، لا. والعباس غرم بسبب المفاداة والنبي صلى الله عليه وسلم عوضه لأنه أسلم. واستعان النبي صلى الله عليه وسلم بأقاربه رضي الله عنهم واستنابهم واستعملهم في كثير من شؤونه، فأمر عليا أن ينام في فراشه ليلة الهجرة، وهذه ليست يعني محاباة، لأن هذه مهمة خطيرة، يعني ممكن يقتل علي، يعني ممكن يهجموا عليه الفراش يضربونه بأسيافهم ويظنونه النبي صلى الله عليه وسلم وهو علي. ثم أمره يوم خيبر على الجيش وكان أصابه الرمد، وأعطاه من بدنه لينحرها، وهذه مهمة مهمة، يعني هذه مهمة من المهام، ولكن هي مهمة في الحج لأنها من الهدي، وكون وكل عليا أن يقوم على بدنه ويتصدق على الناس بلحومها وجلودها وأجلتها، متفق عليه. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام نحر 100 بدنة في الحج، فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها، رواه البخاري. جعل ابن عم جعفر على رأس المهاجرين الحبشة، أول من حمل رسالة إلى ملك الحبشة، هذه سفرة فيها إلى بلاد البعداء والبغضاء، الغربة غربة، ومع ذلك أرسله. جعفر تكلم أمام النجاشي ودعا إلى الإسلام وقدم شيئا عظيما. لما قدم جعفر من الحبشة فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه وسر بذلك، مع وكان في فتح خيبر، قال ما أدري بأيهما أنا أسر، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. أنزله إلى جنب المسجد وأسهم له في غنائم خيبر وجعله أميرا على الجيش في معركة مؤتة، أحد الأمراء 3. ولما استشهد في مؤتة واسى أهله وتكفل بمصيبتهم. فعن أسماء بنت عميس قالت لما أصيب جعفر وأصحابه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دبغت 40 منيئة جلد، وعجنت عجيني وغسلت بنية ودهنتهم ونظفتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتيني ببني جعفر. أولاد جعفر صغار، وابن عمه جعفر قتل في مؤتة، أرسلوا في سفر خطير، وفعلا كان فيه قتل، كان فيه استشهاد جعفر. ما هي قضية يحابي أقاربه بمناصب وشرفيات وفخريات، لا لا. فأتيته بهم فشمهم، شم أولاد جعفر، وذرفت عيناه تأثرا، صغار يتامى. فقلت: يا رسول الله، أنت وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم، أصيبوا هذا اليوم. فقمت، المرأة أسماء علاقتها بجعفر عظيمة جدا، بكاء، سقطت. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاما، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. سبحان الله، صلى الله عليه وسلم. أختنا عائشة من المغرب. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
أنا امرأة حامل.
نعم.
وقد تعرضت لمشكل في بداية حملي، لنزيف، ليس نزيفا حادا وإنما وكأنه سائل أسود. فصليت في ذلك اليوم، وضعت خرقة نظيفة وتوضأت وصليت، وبعد 10 أيام تعرضت لنفس المشكل، ولكن استمر لي يومين، وكان في بداية كأنه شيء سائل متسخ، ثم بعد ذلك رأيت بأنه دم أحمر، فلم أصلي لي تقريبا ليوم ونصف. بعد ذلك استشرت طبيبا، وقد أخبرني بأنه كان إنذارا بالإجهاد، ولكن لله الحمد اتبعت الآن الأدوية وأنا بخير. وأريد أن أسألك يا شيخ، هل علي شيء؟ لأني لم أصلي في المرة الثانية، هل أقضي تلك الصلاة أم لا؟
طيب.
وسؤالي الثاني جزاكم الله خيرا، هو أنني أريد الآن أن أقوم ببعض التحاليل الطبية للحمل، ولست أدري هل إن قمت بها هل سأكون قد أفطرت أم لا، هل أؤجلها إلى ما بعد شهر رمضان أم علي القيام بها؟
طيب.
وسؤالي التالي جزاكم الله خيرا، وأنني أتعب كثيرا في رمضان، فهل علي شيء إن أنا أفطرت، يعني إن اشتد بي الحال وأفطرت يوما، هل علي شيء أم لا؟ يعني أنا الآن أقاوم وأصاب.
واضح واضح يا طاشة، واضح.
جزاكم الله خيرا.
الله يحييكم، أهلا وسهلا، حياكم الله. وعليكم السلام طيب وبركاته. أخونا أحمد من عمان، تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا أحمد. وعليكم السلام طيب وبركاته.
سعد الشيخ أنا عندي زوجتي تغسل الكلى، مرض الكلى.
زوجتك
كل أسبوع 3 مرات تغسل.
أيوة.
والمستشفى قالوا لها ما تصومين، هل عليها قضاء أو عليها دفعة؟
طيب واضح. كنا نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أقاربه، ومع وكيف كان واسى أولاد جعفر رضي الله عنه، وقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم أو غد، ادعوا لي أبني أخي عبد الله وعون ومحمد أولاد جعفر. فجيء بنا كأنه أفرخ ولد الطير، فقال: ادعوا لي الحلاق، ادعوا إلي الحلاق. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. لماذا حلق رؤوسهم؟ لأن أمهم أسماء بنت عميس انشغلت بالمصيبة، فالآن لا تستطيع أن، يعني الشعر يحتاج إلى عناية، فخشي أن يدخله قمل أو آفة، فلذلك حلق شعور الصبيان حتى يريح أمهم من عناء هذا، وقد قتل زوجها، فأشفق عليهم وعليها، وقال مواسيا: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيدي فأشالها فقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قال 3 مرات. فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا، وجعلت تفرح له، يعني الكلام الذي يأتي بالغم ويزيل الفرح. فقال: العيلة تخافين عليهم وأنا ولي في الدنيا والآخرة. رواه أحمد. كان يحملهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم. وقال عبد الله بن جعفر: لو رأيتني وكثم وعبيد الله بن عباس ونحن صبيان نلعب والنبي صلى الله عليه وسلم مر على الدابة فقال ارفعوا هذا إلي، فحملني أمامه وقال لكثم ارفعوا هذا إلي فجعله ورائي، ثم مسح على رأسي ثلاثا وقال كلما مسح اللهم اخلف جعفرا في ولده، اللهم اخلف جعفرا في ولده. رواه أحمد وحديث حسن. الأخ ديار معنا من العراق، تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
السؤال أول الشيخ: ما حكم الوتر ما بعد التراويح، هل يجوز يصلي النوافل بعد الوتر أم لا؟
طيب.
والسؤال الآخر: حكم قراءة الفاتحة والياسين على الموتى أو أثناء التعزية أو زيارة القبور، هذه عادة عندنا في كردستان العراق.
طيب.
وفي سؤال آخر: في صلاة النوافل هل يجوز قراءة الافتتاح في كل صلاة مثلا صلاة التراويح أو التهجد أو الضحى؟
طيب.
والسؤال أخرى جزاك الله خيرا يا شيخ، فيها حديث بعد صلاة الفجر لا ينام حتى يطلع الشمس ويصلي ركعتين، هل هذه الركعتين مقصود بها صلاة الضحى أم سنة أخرى؟
طيب.
والسؤال الأخرى:
نعم.
هذه العادة عندنا ما بين صلاة التراويح اليوم الإمام بصوت عالي يرفع صوته سبحان الله والحمد لله وأي ذكره، هذه ذكرة في الحديث أم لا؟
طيب حياك الله جزاك الله خيرا. أخونا أبو عامر نختم به لكثرة الأسئلة حتى نتفرغ الإجابة عليها، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، صلاحك الله أبو عامر.
أثابك الله يا شيخ.
الله يحييك.
بس أسأل الاحتلام يفطر ولا لا؟
طيب.
وأنا قبل يعني 6 سنين يعني ما كنت أعرف أنه يفطر، يفطر كنت أظن يعني أن الاحتلام يفطر، واحتلمت يوم وافطرت وقضيت، يعني هل علي شيء ولا؟
طيب.
طيب شكرا لك.
حياك الله يا أخي. طيب نعود إذن إلى الأسئلة التي تراكمت عندنا ونسأل الله العون والسداد. كان سؤال أخينا عن قضية في سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وكيف تخللت آية تعدد الزوجات آيات اليتامى. فالله عز وجل قال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. يعني ما تحط مثلا شاتك الهزيلة وتأخذ شات اليتيم السمينة، ما تحط ثوبك الرديء وتأخذ ثوب اليتيم النفيس، ولا تتبدل الخبيث. وفضلا عن أكل الأموال أنك تأخذها وتأكلها كلها وتغصبها منه، إنه كان حوبا كبيرا وإثما عظيما. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إذا عندك يتيمة وتريد أن تتزوجها لكن تخشى أن تبخسها حقها وما تعطيها مهرها، فانكحوا أو تزوجها ولدك لكن ما رح لن تعطيها مهر المثل، خفت أنك ما تعطيها حقها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني الأخريات غير هذه اليتيمة، فهن كثير وقد أبحت لكم مثنى وثلاثة ورباع، فلماذا تأخذ اليتيمة وتبخسها حقها؟ خذ نساء أخريات، لقد أبحت لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا، اللي هو عدل إيش؟ العدل الواجب، المبيت، النفق، وليس عدل المحبة القلبية لأنه لا يقدر عليه. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذه الآيات إذن حفظ فيها حفظ أموال اليتامى، وكذلك الذي يخالط مال اليتيم ماذا عليه، ويبين الزواج بما طاب من النساء، يبين الزواج بما طاب من النساء. فإذا هذه هي القضية، فالوقوف على سبب النزول يظهر العلاقة. كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يحسنون إلى الأيتام ويكفلونهم ويتولون أموالهم، فوقع من أحدهم أنه تزوج إحدى اليتيمات التي تحت وصايته ولم يدفع لها المهر المثل، بل ظن أن رعايته مقابل هذه، يعني المهر رعايته لها بدل المهر كافية، فنهى الله عن ذلك وأمر بالإقساط إلى اليتيمات، ولا بد أن تعطى المرأة المهر كاملا، ونهى عن الزواج منهن إلا بإعطائها حقها كاملا. وإذا كان يخشى يبخسها يذهب ويتزوج من النساء غيرها. وقد سأل بعض التابعين عروة بن الزبير عائشة رضي الله عنها عن المراد بهذه الآية، فأخبرته عائشة: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها وتشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، يعني لو واحد ثاني تزوجها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق. فلذلك قال الله: إذا خفت ما تعطيها حقها بحت لك من النساء مثنى وثلاث وربع، فلست مضطرا إليها، هذه في نساء أخريات اذهب إليها وتتفاوض وتأخذ حقها كاملا ومهرها كاملا، ولا تستغل اليتيمات وتتزوجها زواج وتأكل حقها. طيب، هذا بالنسبة للسؤال الأول. لولا أن ربطنا على قلبها، الربط والزيغ عكس بعض، لأن الله إذا أحب عبدا وشاء له الهداية ربط على قلبه فصبر، ربط على قلبه فاهتدى وثبت على الهداية. ربط الله على قلب أم موسى، وربط الله على قلوب الشباب الفتية أصحاب الكهف، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا، ثبتوا أمام قومهم رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والنتيجة خلاص، فأو إلى الكهف، قومنا سيطغون علينا، يعيدوكم في ملتهم، فأو يعني خلاص يرجموكم ويعيدوكم في ملتهم. الحل نتغرب عن البلد، ولو فارقنا الأهل في سبيل حفظ الدين، ربطنا على قلوبهم. والله ربط على قلب أم موسى، على قلب أم موسى، فلم تذهب نفسها حزنا وأسى، ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وصارت تتدبر الأمور وقالت لأختي قصيه. ولا نتخيل واحدة عندها الولد متعلقة جدا به، والآن ولد، والآن ثديها يدر لبنا، والولد قيل لها ألقيه في اليم، هذه تحتاج إلى معالجة ربانية، ولذلك ربط الله على قلبه. أما الزيغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله ما يزيغ قلب الواحد وهو يريد الهداية، الله ما يزيغ قلب من جاهد فيه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لكن يزيغ الذي يريد الزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذه العقوبة. الزيغ طبعا ضد الثبات، خرص، فإن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، ولكن لا يزيغ قلوب من يريد الحق والهداية. ومن أدعية المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. طيب، يقول يعني في دول فيها مسلمين يذهبون إلى يعني اللعب، هل يجوز الإفطار وسيقيمون أكثر من 4 أيام؟ إذن هؤلاء ليسوا بمسافرين، أقاموا، فبأي حق يفطروا؟ من أجل لعب؟ من أجل كرة؟ من أجل إيش؟ كأس؟ تنتهك حرمة الشهر الفضيل ويتركون ركنا من أركان الدين الإسلام الخمسة، الصيام، من أجل كرة؟ تبا لمن فعل ذلك. فلذلك نوصي إخواننا، نقول يا جماعة، الدين الله الله في الدين، الله الله في الصيام، الله الله في الأحكام، لا تضيعوا دين الله، لا تضيعوا فرائض الله. في السفر ليش الواحد يقول، المقيم يقول للمسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك؟ أستودع الله دينك لأن السفر مظنة لبعض التفريط، فيقول استودع الله دينك، لا تفرط لا تفرط. يقول طلقها واحدة وحلفت أمه أن ما ترجع، وهو يريد إعادتها. الأم تسأل عليك يا أيتها الوالدة بإطعام 10 مساكين كفارة اليمين، ودعيه يعود لزوجته خصوصا إذا كانت صاحبة دين وخلق. وما في يعني ما في أحد يعني ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع زوجاته، حصلت بعض الإشكالات. إبراهيم تزوج سارة وهاجر وكلاهما على فضل عظيم، وصارت إشكالات، فلا بد تحمل يعني تحمل، لا بد تشترك الأم والزوجة في رجل واحد، هذه أمه وهذه زوجته، كلاهما لا حقوق، تحصل منافسة، فلا لا بد نتحمل. تقول يعني زوجي طلقني وأنا حامل وبعد يومين يعني قضية العودة هذه، كيف تكون العودة الشرعية؟ من أراد أن يرجع زوجته، إذا طلق الرجل زوجته وكانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية ولم تخرج من العدة، يعني زالت في العدة، فيمكنه أن يراجعها، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين، بالقول أو الفعل. الرجعة بالقول أن يقول راجعتك أو راجعت زوجتي أو راجعت فلانة أو أمسكتها رددتها إلى عصمتي، سواء قال لها راجعتك أو قال لأهلها أو قال لناس من المسلمين لجيرانه، يشهد على الرجعة، وتتحقق الرجعة بهذه الألفاظ، كما تقوم الكتابة كذلك مقامها. فلو أرسل رسالة جوال راجعتك، ولو كان أخرس فجاء بإشارة تدل على الإعادة تعتبر. طيب هذا الرجوع بالقول. الرجوع بالفعل لو جامع بنية الإرجاع، وقال بعضهم لازم يرجع بالقول بعدين جامع، لكن قال أيضا من قال من الفقهاء إن الرجعة بالجماع تقع، والسنة الإشهاد على الرجعة بشاهدين. قال الله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. أمسكوهن بمعروف، تريد المراجعة، أشهدوا ذوي عدل منكم، فتحصل الرجعة. لكن إذا انتهت العدة لابد من عقد جديد، لابد من عقد جديد، يخطبها مثل الخطاب، ومهر وولي وشاهدان وعقد. أما إذا كانت الطلقة الثالثة تحرم عليه لا بعقد جديد ولا بغيره حتى تنكح زوجا غيره، وهذا الثاني يطأها راغبا فيها، ثم إذا صار بينهم شيء فارقها بطلاق أو وفاة، فيأتينا قول الله فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. طيب يقول أو تقول الكدرة حكم الكدرة، الصفرة أو الكدرة سائلان يخرجان من المرأة أحيانا قبل الحيض وأحيانا بعد الحيض، فإذا رأت المرأة الوسخ الكدرة الصفرة فإنها لا تخلو من 3 حالات: أولا أن تأتي الكدرة والصفرة أثناء الحيض ومتصلة به، فامرأة عادتها 6 أيام في اليوم السادس رأت الكدرة أو الصفرة، هذا حيض تبع الحيض، فحكمها حكم الحيض، تفطر ما تصوم وتقضي بعد ذلك وما تصلي، ينطبق عليها أحكام الحيض، ما يأتيها زوجها. الحالة الثانية أن تأتيها الكدرة والصفرة بعد الطهر، يعني تنتهي من الحيض وتطهر وينزل السائل وينزل عليه تنزل على قصة البيضاء، ثم تأتي الكدرة، فهذه لا تعتبر حيضا للحديث، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فهذه ليست بحيض ولا تمنع الصلاة ولا الصيام. الحالة الثالثة أن تأتي هذه الكدرة والصفرة قبل وقت الحيض مباشرة، فإن كانت الكدرة والصفرة تأتي قبل الحيض ولا يصحبها ألم حيض ولا تتصل بالحيض فليست بحيض، وإن كانت متصلة به ويعتريها آلام الحيض أثناءه والدم ينزل معها وبعدها مباشرة يعني ما في فاصل، فعند ذلك تأخذ حكم الحيض. طيب توفي أخي وراتب تقاعد هل يعطي زكاة؟ إذا كان يا أخي راتب التقاعد لا يكفي الزوجة وأبناء أخيك فإنك تعطيهم من الزكاة، إذا كان ما يكفيهم أكل لبس إيجار البيت فاتورة الكهرباء هذه أشياء ضرورية، فإذا كان هذه لا تكفيهم تعطيهم من الزكاة. بسرعة 120 وبين السيارات يعني يناور بين السيارات وصار حادث ومات معه اثنين وجروح، ماذا على السائق؟ الدية والكفارة. الدية على كل واحد مات معه لأنه مسؤول بسبب سرعته، وصيام شهرين، طبعا عتق رقبة ما يستطيع، يصوم شهرين، يصوم شهرين، يصوم شهرين متتابعين عن كل واحد مات معه، فهذا حق الله حق العباد، حق الله دية الورثة المقتول. وهذه الخطيبة تعوض إذا كان الجراح تسبب مثلا نفقة علاج، أشياء يحكم بها القاضي على أي حال. عقد على زوجة وسلمها أشياء ومات، ما الحكم؟ إذا تم عقد الزواج مستوفي لشروطه وأركانه الشرعية ثم مات أحد الزوجين فالعقد باق ويقع به التوارث بين الزوجين. ولذلك في حديث مسعود لما سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، قال لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليه العدة ولها الميراث. فإذا تأخذ مهرها كاملا، هذه اللي مات زوجها قبل الدخول تأخذ مهرها كاملا ثم ترث مع بقية الورثة من باقي المال، ثم تعتد ولها عليها العدة كاملة. هذه قصة بروع بنت واشق التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. تمثيل قصة سليمان عليه السلام في فيلم كرتوني هذا باطل ولا يجوز، واعتداء على حرمة الأنبياء ويجب النهي عنه، وعدم تسويق هذه الأفلام التي فيها تمثيل نبي بأفلام كرتون. يعني يصوروا النبي، يحط صورة نبي، إذا كان يصورونه ويضعون صورته لا شك أنه حرام، وهذا ازدراء وهذا تهوين من شأن الأنبياء. قول جمعة مباركة، التهنئة طيبة عموما لكن ما تتحول إلى بدعة. لا شك أن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، ولكن ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان يهنئ بعضهم بعضا به، فما كان يقول لهم جمعة مباركة ولا كان يقول بعضهم لبعض جمعة مباركة. ولذلك إرسال رسائل جوال جمعة مباركة جمعة مباركة كل جمعة لا شك أنه بدعة كما قال أهل العلم من العلماء المعاصرين. وبما أنهم لم يحدثوا، يعني بما أن الصحابة لم يفعلوا ذلك، فنحن لا نكون أتقى لله منهم، ما رح نكتشف ونتوصل إلى ذكر أو يعني نتوصل إلى شيء يعني أفضل مما عملوه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. طيب يقول السؤال، عنده وسواس في الطلاق، يا أخي أهمله ولا تلتفت إليه، والمبتلى بالوسواس قال العلماء لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ. اللي عنده وسواس يعني يطلع منه الكلام بلا رغبة ولا إرادة، يطلع رغما عنه، ما يقع الطلاق ولو تلفظ به ما دام لم يقصد ولم يرد. وهذه الهواجس والوساوس أحيانا بعض الناس مسكين يغلب عليها وتطلع من أشياء فلا تقع. طيب، قطرة الأذن لا تفطر، تعبت في يوم من أيام رمضان وشربت ماء وأخذت إبر، ما دام صار شيئا اضطراريا فعليك القضاء فقط. حبوب منع الدورة الأفضل أن لا تؤخذ، والهرمونات تضر الجسم وتتلاعب في الحبوب تلعب بالهرمونات فتحدث أضرار، فلترضى المرأة المسلمة بما رضي الله منها، رضي منها أنها تفطر إذا جاء الحيض، خلاص ترضى بقضاء الله وقدره، ورضاها بقضاء الله أكثر أجرا من أنها تأخذ حبوب وتمنع العادة، علما أنه لو منعت ما نزل دم أبدا يصح الصيام، ولكن الأفضل أن لا تفعل. طيب، قضية الوحام وظهر ونذرت، ما سمعنا باقي السؤال. إن كان ما نذرتيه وقع لازم تفي بالنذر، ما وقع ما عليك الوفاء. أوصت بثلث المال ولكن الغنم ماتت. إذا ما في تفريط منكم يا أولياء المرأة الأم أو أنت اللي تقوم على الثلث، ما فرط شيء من الله، جاء ومات الغنم ما عليك شيء، ولكن إذا صار في تفريط الواحد يطلعه من ماله، هذه أمكم طلعوا من ماله ويجري وصيتها. حامل تعرضت لمشكلة نزيف وتركت صلوات، إذا تقضي الصلوات لأن هذا ليس حيض، نزيف نزيف، فعليها قضاء الصلوات. قيام بالتحاليل لا مانع، التحاليل المهبلية لا تفطر كما أفتى المجمع الفقهي الإسلامي. تتعب في رمضان ويحامل تفطر لا مانع، تغسل الكلى إذا كان في أيام ما تغسل فيها ممكن تقضي بعد ذلك تقضي. إذا قالوا الأطباء لا تستطيع الصيام أصلا لا في أيام الغسيل ولا غيرها، إطعام مسكين عن كل يوم، آخر رمضان 29 وجبة أو 30 وجبة حسب أيام الشهر للمساكين كافية جدا. النوافل بعد الوتر مثنى مثنى، قراءة الفاتحة على الميت وفي المقبرة وياسين لم تثبت، وإقرأوا ياسين على موتاكم حديث ضعيف جدا لم يثبت، لكن ثبت عن الصحابة قراءة ياسين على المحتضر وليس على الميت، المحتضر الذي تفيض روحه الآن في النزع، هذا قراءة ياسين عليه جاءت عن بعض الصحابة، فلا بأس تقرأ، لكن بعد الموت أو في المقبرة لا الفاتحة ولا ياسين، الدعاء له بالمغفرة والرحمة. الاستفتاح في النوافل كلها صحيح ومشروع في كل ركعتي تراويح، ركعتي بعد ارتفاع الشمس هي صلاة الضحى كما قال كثير من أهل العلم. التسبيح الجماعي بين ركعات التراويح بدعة ما نفعله، ولو قام به الإمام ينصح. احتلم وأفطر جاهلا فعليه التوبة إلى الله، كان عليه أن يسأل أهل العلم، يقول أنا احتلمت أفطر ولا لا، وليس أن يفطر من عنده، يقول احترمت وأفطرت، فتب إلى الله واقضي اليوم هذا، وإذا مر عليه أكثر من سنة أطعم مسكينا بالإضافة للقضاء. أسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأسأله سبحانه أن يتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وأن يعيننا على عبادته كما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه في يومنا هذا أن يكشف الضر عن إخواننا المستضعفين. اللهم إنا نسألك أن ترفع البأس عن إخواننا في الشام وليبيا واليمن وغيرها من أقطار الأرض يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم احمل حافيهم وداوي مرضاهم واشف جرحاهم وارحم ميتهم وتقبلهم عندك شهداء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا في يومنا هذا أن تعجل بفرج المسلمين وأن تنصر المستضعفين يا رب العالمين. إلى لقائنا غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقاربنا أحبتنا دمانا وهم من لحمنا حق النصيب، فصل رحما وكن لهم عطوفا، فأولى الناس بالبر القريب، أبر الناس أوصلهم جميعا رسول الله صحبته تطيب. لقد صعد الصفا ودعا قريشا كأن عدوهم منهم قريب وأعلن